أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. الكلام هو في موضوع الأطعمة والأشربة، وبدأنا بحيوان البحر، وقلنا أن هناك مسألتين في حيوان البحر. المسألة الأولى هي أن السمك الذي له فلس حلال مع الطيور المائية، والمسألة الثانية أن غير ذلك من البحر لا يجوز ويحرم. طبعا هنا سيلحق بقضية السمك أيضا الروبيان كما سيأتي. واستدل على حلية السمك الذي له فلس أي قشر وصفط حسب التعبير، وهكذا الحال بالنسبة إلى الطيور المائية، استدل عليها بأصل الحلية. يوجد لدينا أصل في الفقه، وهو أنه عندما نشتبه في أن شيئا معينا هو حلال أو حرام، هل أن الله سبحانه وتعالى عندما خلقه خلقه لنا وحرمه علينا، أو أنه خلقه وأحله لنا لا نعلم بحكمه؟ هذا يختلف عن شيء ندري عن حكمه بس مختلط علينا. مثلا في السوق على سبيل المثال، أكو هناك دجاج مذبوح بالطريق الشرعي وآخر غير مذبوح بالطريق الشرعي، ندري حكم الدجاج واضح بالنسبة لنا، إنما الاشتباه هو كما يقولون من جهة الموضوع، أن هل هذه الدجاجة مذبوحة بطريق شرعي في السوق أو ليست مذبوحة بطريق شرعي؟ هذه نسميها شبهة موضوعية، نعلم بالحكم ولكن لا نعلم ولا نعرف بموضوعها ومصداقها خارجا. هذه أيضا يجري فيها أصل الحل بس بدليل آخر، مو هذا الدليل الذي نحن فيه. اللي احنا فيه لا، شبهة حكمية، يعني من الأصل ما ندري. مثلا هذا الكنغر الموجود مثلا في استراليا، هذا الحيوان ما موجود عندنا هنا في البلاد، منروح ندور على نص في الشريعة بخصوصه ما نجد نصا فيه أن أكلوا الكنغر مثلا، أو ما أدري صادوا لنا كنغرا فطبخناه مثلا في نصوص الشرع، ماكو. فهذا حيوان موجود الآن لا نعلم هل أنه حلال يؤكل أو حرام يترك، وما عندنا أيضا من العلامات الأخرى مثل أن يكون ذو ناب ومخلب وما شابه ذلك اللي هي من دلائل التحريم، هذه أيضا ما موجودة فيه، نشك في هذا. هذه يسمونها شبهة حكمية، إذا كانت من هالنوع يجي عندنا أحل لكم ما في الأرض جميعا، سخر لكم ما في الأرض جميعا. هذه الآيات الكثيرة في القرآن الكريم استدل بها العلماء على أصالة الحل، بالإضافة إلى ما ذكر من قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا هذا وهذا وهذا هالأشياء، وهذا اللي قدامنا مو منها، السمك ذو الفلس وذو السفط حسب التعبير والقشر مو من هالأشياء المعدودة طيب في جهة التحريم. وقلنا أن قوله لا أجد يعني ماكو، ليس بحرام، لا أنه حرام لكنني لا أعرف حكمه، بالإضافة إلى روايات، ومنها رواية أو حديث الرفع المعروف هم بين السنة وبين الشيعة، رفع عن أمتي 9، واحد منها ما لا يعلمون، ما لا يعلمون من الأحكام، حكم هذا هل أنه حرام أو لا، لا نعلم، أنا إذن يجوز أكله. كل شيء في عندنا رواية أخرى، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، يعني كل شيء حلال حتى يصل إليك النهي عنه والتحريم. هذا من الأدلة العامة نسميها، وهناك روايات خاصة أيضا في باب نفس السمك، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر أي من الباقر عليه السلام، باعتبار أن محمد بن مسلم الثقفي الطائفي هو من أعيان أصحابنا ومن ثقاتهم، وكان في زمن الإمامين الباقر والصادق عليه السلام، وإلا فإن أبا جعفر أيضا يطلق على من؟ على الجواد عليه السلام، ولكن لا يكون في طبقته، فليس بمعقول أن يروي عن أبي جعفر أي الباقر عليه السلام قال: قلت له رحمك الله، إنا نؤتى بسمك ليس له قشر، ما في سفط، فقال: كل ما ليس له قشر من السمك وما ليس له قشر فلا تأكله. فصارت هذه شنو ضابطة عامة، ما له قشر كله وما ليس له قشر فلا تأكله، فلا تأكله، وغيرها أيضا من الروايات في هذا الباب. هذا بالنسبة إلى السمك، طبعا هذا بناء على رأي المشهور عندنا الإمامية، وإلا فإن بعض العلماء ذهبوا إلى الرأي الآخر القائل بحلية صيد البحر، وهم وإن كانوا قلة ولكن يوجد أيضا عندنا من يقول بهذا القول، وعلى الأقل في الجهة العلمية، حتى إذا كانوا ما يفتون به لكن في الجهة العلمية يقولون به، إلا أن الرأي المشهور بين فقهاء الشيعة حتى عد من ما يميزهم عن بقية المذاهب هو هذا المعنى، تحليل ما كان له قشر وتحريم ما ليس له قشر. هذا بالنسبة إلى السمك. وأما الطيور فيأتي التحدث عنها تحت عنوان الطيور، لأنه الآن هنا عندنا الكلام عن الطيور المائية. طيب، لجهة كونها مائية قد تبحث في حيوان البحر، ولكن لأن الأحكام ترتبط بطيريتها وأنه ما هي علامات الطيور المحللة، ما له قانصة، ما له صيصية إلى غير ذلك، فيجي الحديث عنها هناك. وأما بالنسبة إلى الدعوة الثانية، وهي أنه غير السمك ذي القشر وغير الربيان كما سيأتي لا يحل شيء من البحر، فهي متسالم عليها بين الأصحاب، وإن نسب صاحب الجواهر إلى بعض متأخري المتأخرين الوسوسة في ذلك، بل الميل إلى الحل في الجملة، أنه لا من الممكن أن تحلل بعض ما هو في البحر وإن كان لا ينطبق عليه عنوان السمك ذي القشر، بل ربما ينسب ذلك إلى الشيخ الصدوق أيضا ولكنه لم يثبت. شيخ الصدوق كلامه أنه صاحب الجواهر يقول متأخري المتأخرين، يعني القريبين من عصره، بينما الصدوق متقدم جدا، سنة 381 هجرية وفاته، نسب إلى الشيخ الصدوق هذا الأمر، ولكن هذه النسبة غير تامة، أحيانا تلتقط جملة من الجمل فيها إيهام بذلك وليس فيها تصريح. وعلى أي حال يمكن التمسك لذلك بموثقة عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام، الرواية إذا كان فيها في أحد رجالات السند شخص غير إمامي ولكنه ثقة، ما نعبر عنها بالصحيحة وإنما نعبر عنها بالموثقة. فهذه موثقة عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الصادق: سألته عن الربيثة فقال: لا تأكلها، فإنا لا نعرفها في السمك يا عمار. بحسب ما ورد في بعض كتب اللغة، لم يأتي في كل الكتب، الربيثة هو الجري، جرجور، يريور. هذه حسب ما ورد في بعض كتب اللغة، وعليكم السلام، هي الربيثة. طيب، فقال: لا تأكلها، فإنا لا نعرفها في السمك. الجرجور أحد شايفنا لو لا؟ كيف شكله؟ ها؟ ها؟
لا لا لا، جرجور جرجور.
هذا شلون تفسير الجرجور جرجور والماي ماي والنار نار؟ اي لا، جرجور يعني سمك القرش، القرش، نعم. على كل حال، فهذا الإمام عليه السلام يقول: نحن لا نعرفها في السمك، إما بمعنى أنه هذه ليست من جنس السمك، وإما بمعنى أننا لا نعرفها في السمك المحلل، يعني مثلا ما لها هيئة السمك العادية وليس لها أيضا قشر أو سفط حسب التعبير. إن قلت أن الربيثة التي هي مورد الموثقة قد وردت روايات تدل على حليتها من قبيل صحيح محمد بن مسلم ابن بزيع قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام: اختلف الناس علي في الربيثة، فما تأمرني فيها؟ فكتب عليه السلام: لا بأس بها. وبهناك يقول: لا نعرفها في السمك، لا تأكلها يا عمار، وهنا يقول شنو؟ لا بأس بها. ولازم ذلك، ما دام هناك قال لا تأكلها وهنا قال لا بأس بها، معنى ذلك أن في كراهة في أكلها، في حزازة، وإلا لو كان فيه تحريم ومنع ما كان يقول لا بأس بها. فإن النهي عن أكلها قد يجتمع مع شنو؟ مع كراهتها. ممكن أنه واحد شيء تنهاه عن أمر مكروه، لا تفعل هذا الفعل المكروه، طيب، ولكنه جائز. ومعه فكيف يتمسك بالتعليل؟ قال: فإنا لا نعرفها في السمك، أصلا هذه مو من السمك المحلل. طيب، قلت: إن ذلك لا ينافي حجية التعليل وجواز التمسك به، فإنه على أي حال يستفاد منه عدم حلية غير السمك، غايته بالنسبة إلى خصوص الربيثة يلتزم بحليتها، وإن لم تكن من السمك للروايات الصريحة في جوازها. وبعبارة أخرى، في عندنا تعليل فوق وهو شنو؟ لا تأكلها فإن لا نعرفها في السمك، يعني كل ما لا نعرفه في السمك هو شنو؟ هو حرام، غير جائز. من جهة أخرى، في الرواية الثانية قال لا بأس بها، فنلتزم بخصوص أن هذه وإن كنا لا نعرفها في السمك إلا أن هذه شنو؟ حلال. أما كل شيء لا نعرفه في السمك فليس بحلالين. زين، هنا يمكن طبعا أن يناقش، ولعله هو باني على الاختصار، ولذلك يمكن تجاوز عنه. هناك كلام أيضا عند بعض العلماء أن الكتابة، الرواية التي هي عبارة عن مكاتبة، في الغالب تحمل على التقية. هذا عند بعض العلماء، يقول لك ليش؟ لأنه عادة هذه بمثابة وثيقة، وإذا كان الظرف ظرف تقية فأن يكون شيء مكتوب وموقع باسم الإمام عليه السلام، طيب هذا أشد مما لو نقل عن الإمام عليه السلام، بالتالي شيء وثيقة بخطه وختمه تختلف عما إذا كان شنو؟ شيئا مرويا عنه. فبعض العلماء قالوا العادة أن المكاتبة تحمل على التقية إلا إذا دلت دليل أو جاءت قرينة على خلاف ذلك. إذا نقبل هذا الكلام فيمكن أصلا نقول هذه الرواية حيث أنها مكاتبة كتبت فما فكتب عليه السلام لا بأس بها، طيب فهي مكاتبة. وإذا كانت مكاتبة وقبلنا كلام بعض العلماء في أن المكاتبة محمولة على التقية، نقول هذه محمولة على التقية، فتكون الرواية الأولى هي الرواية المقدمة ولا تعارضها هذه الرواية لأنها محمولة على التقية. وللحديث تتمة إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.